بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين، للشيخ أحمد بن حجر البوطاني رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما نقلهم لتركه صلى الله عليه وسلم فهو نوعان وكلاهما سنة. أحدهما تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله، كقوله في شهداء أحد: ولم يغسلهم ولم يصل عليهم. وقوله في صلاة العيد: لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء. وقوله في جمعه بين الصلاتين: ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما ونظائره. والثاني
صرحوا فيه بالترك. نعم.
قال: والثاني عدم نقلهم لما لو فعلوه لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله، فحيث لم ينقله واحد منهم البتة ولا حدث به في مجمع أبدا علم أنه لم يكن. وهكذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة، وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون على دعائه دائما بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات، وتركه رفع يديه كل يوم في صلاة الصبح بعد رفع رأسه من ركوع الثانية، وقوله: اللهم اهدنا فيمن هديت، يجهر بها ويقول المأمومون كلهم آمين.
يعني لو أن هذا القنوت ورد، ودعاء القنوت ورد في صلاة الصبح لنقله الصحابة، يصلي بهم النبي يوميا صلاة الصبح ويرفع يديه بعد الرفع من الركوع ويقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، ولا ينقله صحابي واحد، هذا غير معقول قط. نعم.
قال: ومن هنا يعلم، ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة البتة وهو مواظب عليه.
وقد نقل أقل من ذلك، نقل تحريك الإصبع، نقل إشارة بالبصر إلى الإصبع حال التشاهد، نقل ما هو أقل من ذلك بكثير. نعم. نقل قصة، نقل تسليما من ركعتين مرة في إحدى صلاة العشي حديث أبي هريرة في الصحيحين فنقلت، الوحدين ذي اليدين قام إلى الخميسة مرة فنقلت، كما عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قام من التشهد مرة فنقلت، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة، كل هذا نقل مرة 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 مرة، كل هذا نقل، كل هذا صلى بالصحابة على المنبر مرة فنقل، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، كل شيء نقل عن رسول الله. فيدعو النبي ويقوم بهم النبي يوميا في صلاة الصبح ولا ينقل هذا.
نعم. ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة البتة وهو مواظب عليه، هذه المواظبة لا يخل به يوما واحدا. وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار ولطواف الزيارة ولصلاة الاستسقاء والكسوف. ومنها هنا يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة،
فإلا تركه مع وجود المقتضي ولا مانع، كلمة ولا مانع دي مهم، وجود المقتضي ولا مانع، لأن قد يوجد المقتضي ويوجد مانع من القيام بذلك، مثل المواظبة على صلاة التراويح في جماعة، وجود المقتضي وهو الحرص على الخير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما وضب على صلاة التراويح لوجود مانع ألا وهو خشية أن تفرض عليه، فكان فعل ذلك سنة، أي المواظبة على التراويح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة هذا سنة. فالنبي أتى بأصل الفعل صلى الله عليه وسلم، وهو أنه اجتمع بالصحابة أياما ليالي، ثم لم يواظب لمانع، هذا المانع زال بموته، فكانت الجماعة في هذا سنة، وليس أن تصلي بعض الليالي جماعة وتترك بعض الليالي، أو تصلي وحدك. وكل هذا قد قال به بعض أهل العلم، صلاة التراويح منفردا أفضل من جماعة تصلي بعض الأوقات دون بعض الأوقات، لا، كل هذا خلاف السنة، لأن النبي قال: لولا أن خشية أن تفرض عليكم، وهذا المانع زال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الاجتماع على هذا سنة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، لما جمع الناس على قارئ فقال: نعمة البدعة هذه. نعم.
فإن تركه صلى الله عليه وسلم سنة، كما أن فعله سنة، فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق.
تمام. فإذا أتى واحد اليوم يؤذن لصلاة العيدين أو لأي صلاة دون الصلاة المكتوبة، فنقول لماذا تؤذن والنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن، فعلام تؤذن؟ يقول أذان طاعة وعبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن في بعض الصلاة وترك في بعض ولا غضب. وهل نهى النبي، هل نهى النبي عن أن نؤذن لهذه الصلوات؟ نقول لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع وجود المقتضي الفعلي، لو كان الفعل مستحبا ما السنة اللي فعله، فدل هذا على أن الترك سنة، وعليه فالفعل سنة والترك سنة. الفعل سنة لا إشكال في ذلك، والترك سنة، لكن على وجه، ألا وهو إذا كان هذا الترك مع وجود المقتضي أن يفعل هذا الفعل وما فعله رسول الله ولا مانع، فكون الترك سنة. لكن هناك الترك الذي هو مباح، نعم، أو يكون تركا مع عدم وجود المقتضي، فإذا وجد المقتضي بعد رسول الله ففعلت هذا الشيء فلا يقال إنك مبتدع، مثل الدواوين، وضع الدواوين وغير ذلك مما، وجمع المصاحف، المصحف، نعم.
فإن قيل من أين لكم أنه لم يفعل، وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم، فهذا سؤال بعيد جدا عن معرفة هديه وسنته وما كان عليه. ولو صح هذا السؤال وقبل لاستحب لنا مستحب الأذان للتراويح.
نقول طيب والعكس، أنت ورد عنك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، يقول لا ما ورد. وهل ورد عندكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله؟ نقول ولو سلمنا بهذا فإن العبادة طلب بإيجاد فعل ومداره على التوقيف، إذا لا بد من الأمر. ولهذا الذي يطالب بالدليل من قال افعل كذا وليس من قال لا تفعل كذا. فكون الصحابة ما نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل كذا فعل كذا، بل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن جئت وقلت وما يدريكم، نقول خلاص وما يدريك أنت، عندك دليل أنه النبي فعل أمر، فالعبادة مدروعة على التوقيف، والتوقيف في العبادة هو أمر. نعم.
قال لاستحب لنا مستحب للأذان للتراويح، وقال من أين لكم أنه لم ينقل، واستحب لنا مستحب آخر الغسل لكل صلاة، وقال من أين لكم إن أنه لم ينقل، واستحب لنا مستحب آخر النداء بعد الأذان للصلاة يرحمكم الله، ورفع بها صوته، وقال من أين لكم إن لم ينقل.
ولأن الله عز وجل قال إن نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون، والذكر والقرآن والسنة التي تفسر القرآن وتبينه أيضا، هذا من جملة الذكر الذي حفظه الله عز وجل، فالشريعة محفوظة. ولهذا لا يمكن يغيب عن الأمة شيء يتعلق بالتشريع بمجموعها، قد يغيب عن بعضها، لكن أن يغيب عن الأمة بمجموعها شيء يتعلق بالتشريع هذا مستحيل، هذا لا يوجد قط. فكون الأمة اتفقت على أن هذا لم ينقل، اجزم واقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه شيء في ذلك، إنما يرد عنه أمر ثم لا ينقل واحد، هذا ضياع للشريعة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأمر والنهي داخلان في الشريعة ولا لا؟ النبي هدي إيه؟ أمر ونهي. وما آتاكم الرسول فخذوه، أنت مدعو أن تأخذ ما أتى به النبي، وما نهاكم عنه فانتهوا، أنت منهي عما نهى عنه النبي، فكيف يغيب شيء من الأمر أو يغيب شيء من النهي؟ هذا مستحيل، ولا كانت الشريعة ناقصة. والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولهذا الحثناوي عندكم في المحلة هنا لما بيتكلم في الموالد، فلما يقول وما الدليل على النهي، هل نهى النبي عن المولد؟ النبي نهى عن المولد، ومع أنه رجل أصولي لكن يرسب الأصول، الأصول ترسب يا أخواني عند الاعتقاد. يعني نقول له العبادة الأصل فيها ما هو؟ تعالى ندرس الأصل في الأشياء اللي بحثه في العبادة التوقف. ما معنى التوقف يا فضيلة الدكتور؟ ايه معنى التوقف؟ توقف يعني نتوقف حتى يأتي نص يأمر. فالعبادة واجبة او مستحبة، والوجوب والاستحباب طلب، طيب هل عندك أن النبي طلب هذا؟ أنت تقول هذا مستحب، عندك النبي طلب هذا؟ يبقى لا ينبغي أن تقول هل النبي نهى عن هذا، لأنك أنت المطالب أن تأتي هل النبي أمر بهذا. فعدم وجود الأمر نهي. ليه؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعدم وجود أمر النبي بذلك نهي أن تفعل ذلك وأن تحدث ذلك. مش عدم النهي دليل أمر، لا، دليل أمر لابد من إنشاء أمر، يا واجب يا مستحب. لكن عدم وجود الأمر دليل نهي، لكن ليس عدم وجود النهي دليل إيه؟ أمر. نعم.
واستحب لنا آخر
العبادة، فالعبادة توقيفية، لابد يأتي عندنا نص بقول أو فعل له صلى الله عليه وسلم، لازم. نعم.
واستحب لنا آخر لبس السواد والطرحة للخطيب وخروجه بالشاويش يصيح بين يديه ورفع المؤذنين أصواتهم.
ليه النبي ما نهاش عن ذلك؟ ورفع المؤذنين أصواتهم كلما ذكر اسم الله واسم رسوله جماعة بين يديه وفرادى. نعم. وقال يعني قال الخطيب على المنبر قال صلى الله عليه وسلم، يوم الناس كلها تقول صلى الله عليه وسلم، يا جماعة ما ورد هذا، ولكن النبي نهى عن ذلك. يبقى إذن أحدثنا دينا جديدا بدعوة النبي ما نهى عن ذلك. نعم.
وقال من أين لكم أن هذا لم ينقل؟ واستحب لنا آخر صلاة ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة من رجب، وقال من أين لكم أن إحياءهما لم ينقل؟ وانفتح باب البدعة وقال كل من دعا
النصف من شعبان، وقد ورد بها الأحاديث وبمجموعها تثبت، لكن فضيلة في الليلة وليس خصوصية لليلة بقيام زائد أو بفضيلة الصلاة في هذه الليلة، وإنما خصوصية في الفضل. فالخصوصية خصوصية فضل، هذه الليلة فاضلة، كما عندنا بين الأذان والإقامة هذا وقت فاضل، فلهذا الوارد في هذه الليلة فضل، فضل هذه الليلة، فإن الله عز وجل يغفر فيها لكل عبد ليس مشركا وليس بينه وبين أخيه شحناء أو بغضاء. نعم.
وانفتح باب البدعة وقال كل من دعا إلى بدعة من أين لكم أن هذا لم ينقل؟ قال ومن هذا تركه صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الخضروات والمباطخ وهم يزرعونها بجواره بالمدينة كل سنة، فلا يطالبهم بزكاة ولا هم يؤدونها إليه.
فمن قال بالزكاة فيها قلنا فعلامة تخرج ترك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الفواكه والخضروات وقد كانت تزرع على زمان وعهده. فإن استدللت بالعموم قلنا هذا العموم إنما هو في كل حب وثمر، لأن النبي قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس في كل الخارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ من كل الخارج، وقد كان الناس يزرعون الخضروات والفواكه ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. إذن هذه القاعدة مهمة جدا في باب البدع، وهي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قسمين، تركهما عدم وجود المقتضي، وهذا فعله لا يكون بدعة، تركه مع وجود المقتضي، فهذا على قسمين، تركه مع وجود المقتضي وهناك مانع يبقى فعله سن، تركه مع وجود المقتضي ولا مانع يبقى فعله بدعة. يبقى الأقسام عندنا كم؟ ثلاثة، متفرعة عن قسمين. القسم الأول تركه ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود الايه؟ المقتضي. واحد يقول لك الميكروفون بدعة، ليه؟ وكان أيام النبي ميكروفون؟ يقول لك والنبي كان يستعمل ميكروفون. طب وكان أيام النبي ميكروفون؟ ما في ميكروفون أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تركه النبي، ما كان موجود، ما كان موجود، فتركه النبي مع عدم وجود الايه؟ المقتضي، وضع الدواوين وكذا وكذا، ما كانش في مقتضي يستلزم ذلك، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وعمدا، فهذا فعله لا اشكال فيه. طيب تركه النبي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي ولا مانع، مثل ترك الاذانين، الاذان في صلاه عيد الفطر والاضحى موجود مقتضي وهو اعلام الناس، لكن النبي ما فعل، وما في مانع يبقى تركوه هو السنة، لو أذنت يبقى هذا بدعة. طيب تركه مع وجود المقتضي لكن وجد مانع من القيام بالفعل، مثل ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع على الترويح بصفة دائمة، وجد مانع ألا وهو ها خشية أن تفرض عليكم، خشية أن تفرض عليكم. نعم نعم. فرد عليه هذه السنة، السنة أن الناس يغلقون المساجد ويجتمعون في مسجد جامع يجتمع فيه الناس، هذه السنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت المساجد تغلق ثم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنة، السنة يقوم بها ولاة الأمور، ولي الأمر يقوم بهذا، يجمع الناس في مسجد يوم الجمعة حتى يحصل نفع. طب حصل في المسلمين كثرة بحيث إنه لا يستطيع المسلمون الاجتماع في مسجد، يبقى نفتح مسجد ثاني وثالث ورابع على حسب عدد المسلمين، فتكون السنة أن مسجد أن الجمعة بخلاف الجماعة، الجماعة نصلي في أي مسجد الأيسر والأقرب للواحد، أما الجمعة فيجتمع الناس فين؟ في هذا. طيب والعيد نترك المسجد حتى مسجد الجمعة ونأتي إلى ماذا؟ إلى المصليات، نصلي في الخلاء، نصلي في الخلاء في الجو في 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 العيد في العيد. طيب وفي عرفة نترك البلدان بقى كلها، مش المساجد، نترك البلدان كلها ونذهب إلى بقعة عرفة، فمن أراد الحج فالحج عرفة، وعرفة فين؟ في مكان مخصوص. إذا الاجتماعات تتفاوت، فهناك اجتماع جماعة، وهناك اجتماع جمعة، وهناك اجتماع عيد، وهناك اجتماع عرفة، وهو أكبر هذه الاجتماعات. طيب إذا ضاق المسجد عن المسلمين يبقى نفتح مسجدا آخر، طب ضاق الثاني يبقى نفتح الثالث، نفتح الرابع، وإلى الآن هذا عمل المملكة العربية السعودية إلى الآن، فعندهم مسجد جمعة ومسجد جامع، مسجد جامع، مسجد جماعة أقصد، ومسجد جامع، مسجد جماعة يصلي فيه الناس صلاة الخمس، ومسجد جامع يجمع الناس يجتمع الناس فيه للإيه؟ للجمعات. لكن هنا بقى مسألة، هذه السنة، هذه السنة، هنا بقى مسألة، وما هي هذه المسألة؟ هذا الأمر منوط بمين؟ بولاة الأمور، ولاة الأمور. طب ترك ولاة الأمور هذا وجعلوا الجمعة في كل المساجد، خلاص إن صليتها في أي مسجد من هذه المساجد فلا إشكال، اذهب إلى مسجد السنة الأقرب إلى السنة. ليه؟ لأن المسجد الجامع هو الآن، ما هو المسجد الجامع؟ فين المسجد الجامع؟ مسجد رياض الجنة؟ ولا مسجد فلان الفلاني؟ ولا مسجد، هل هو الأقدم؟ فقد يكون هو الأقدم وما في عدد، يكون الأحدث ناس بنوا مسجدا كبيرا وما شاء الله التكييفات وكذا، فصار بس كلهم يصعدون فيه، وهذا المسجد هجروا، هل هو الأقدم؟ ما هو بضابط. هل هو مسجد الأوقاف؟ مساجد الأوقاف كثيرة. إذن الآن تبقى أنت كيف؟ يبقى أنت الآن مدعو إلى الصلاة مع إمام السنة، المسجد اللي فيه السنة، المسجد اللي أحرص على السنة، المسجد اللي كذا لكذا، طالما أن ولي أمر ترك هذا في جميع ماذا؟ في جميع المساجد. يبقى أنت الآن تأتي ماذا؟ تأتي هذا. ليه؟ لأنه لو سألتك من مسجد الجامع لن تستطيع جوابا، لن تستطيع جوابا، لا يمكن تحديده الآن. إذا اعتبرت بالأقدمية، من اللي يعتبر الأقدمية هذا؟ إذا اعتبرت بالأكثرية، إذا اعتبرت بالأوقاف الرسمي، إذا اعتبرت، يبقى كلها أمور غير منضبطة. فما المسجد الجامع؟ هيا بنا أنا وأنت نصلي في المسجد الجامع. فما هو المسجد الجامع؟ مسجد بلد فيها مسجد واحد، الحمد لله استريحنا من هذا. بلد فيها مسجدين ونجتمع في مسجد، لو اتفقنا نجتمع في المسجد دوت يبقى ده بقى الجامع، لو اتفقنا نجتمع في مسجد آخر بقى هو ده الجامع، ما فيش كال. لكن ترك الأمر الناس تصلي في المساجد الآن، فلذا ماذا تصنع؟ أصبح الترجيح بأمر الآن خارج هذا، خارج مسجد الجامع، لأن مسجد الجامع غير منضبط بضابط الآن، فلذا تلجأ إلى ماذا؟ تلجأ إلى مسألة الأقرب إلى السنة، إذا كان سنة وعدد زائد يبقى هذا أفضل، فصلاة الرجل مع الرجلين أفضل من صلاة واحدة، وصلاته مع الثلاثة أفضل من صلاته مع الرجلين وكذا، يبقى المرجحات الإيه؟ المرجحات الأخرى، ولكن لا علاقة له بصحة الصلاة هنا، مثل تماما مسألة في المسجد الجامع في الجمعة هي مسألة المصليات في العيد، الصلاة في العيد يوم العيد، واخد بالك؟ فإن تركنا مصلى العيد وصلينا في المساجد مسجد مساجد الناس في العيد، يبقى تركنا هنا الأفضل والسنة وصلينا في المساجد. فمسألة المسجد الجامع لم تعد الآن محددة مضبوطة، والأمر فيها رجع إلى ولاة الأمور، ولهذا في البلد اللي فيها ولي أمر ونص على مساجد بعينها لا يجوز أن تفتح مسجدا، لا يجوز لك أن تفتح مسجدا بغير إذن السلطان تصلي فيه الجمعة، زي المملكة مساجد الجمعة دي مساجد مصرح لها من وزارة الأوقاف، هذه مساجد مصرح لها من وزارة الأوقاف، غير ذلك لا ما تصلي. لكن إذا كنت في بلد مثل هذا يسمحون في الزوايا يصلوا ما في مشكلة، ويرسلون خطباء رسميين يخطبون في هذه المساجد، يسمحون في مساجد أخرى إلى غير ذلك. ولهذا المسجد لا يمنعه ولي الأمر لا ما نقيم فيه الجمعة، لكن إذا ترك الأمر فالأمر في ذلك إيه؟ فالأمر في ذلك واسع، حينئذ يلجأ الإنسان إلى ماذا؟ يلجأ الإنسان إلى مسجد السنة. ما أجلس أنا عند إمام بدعة وإمام ضلالة، وقد يكون هذا الرجل عنده تصوف ولا تمشعر ولا والآخره. أولا هذا يكلفني قدرا زائدا، أنه ينبغي علي أن أنكر على مثل هذا الإمام، ينبغي علي أن أنكر. والإنكار يا ترى هنا يكون علنا؟ ما هو الإنكار يكون علني، لكن النصح يكون بيني وبينه، هل المقام مقام نصح ولا مقام إنكار؟ وهل يا ترى أنا بذهابي إلى هذا المكان أكون هنا ممن روجت لبدعة هذا الرجل؟ لأن لو كان هذا الرجل مبتدعا ما ذهب إليه هشام يصلي عندها، تحصل مسائل كثيرة جدا. فالأمر في ذلك سهل، وهو مسألة سنة وغير سنة، سنة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة بمعنى أننا لو وجد المسجد الجامع، المسجد الذي سمح فيه الإمام والصلاة، فإننا نجتمع فيه ولا نصلي في غيره. هذه السنة التي كانت على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس شرطا في صحة الصلاة، ليس شرطا في صحة. ومن قال بأنه شرط في صحة صلاته فلا دليل معه سوى العمل الذي كان على عهد رسول الله، والعمل وحده لا يكفي للوجوب فضلا عن الشرطية، فضلا عن الشرطية. ولهذا نقول الأولى والأفضل والأحسن نحن نجتمع في المسجد، لكن إذا لم يحصل هذا فمسجد السنة. ولهذا المسجد الذي صلي فيه في المحلة كلها هو مسجد السنة، ولا فين المسجد الجامع؟ عين لي أنا رجل في المحلة من المحلة الآن أستفتيه، فين المسجد الجامع الذي أصلي فيه الجمعة؟ أين هو؟ ها؟ يبقى ناخد تواريخ المساجد حتى نعرف القديم وكذا، ولا أكثرية المساجد ولا ماذا؟ فطالما أن المسألة ليست هي محل الوجوب ولا محل الشرطية، فالأمر في ذلك إذن واسع في هذا، طالما أن ولي الأمر سمح بالصلاة في كل هذه. لو أنك تنصح لي الأمر تقول له هذا شتت الناس وفرق جماعة المسلمين، الأفضل لك والأولى أن تجمع الناس في الجمعة في مكان واحد، إلا إذا ضاق هذا المكان. ولهذا لما لو كانت شرطية فما صحت غير مكان واحد، لكن إذا قلنا مثلا هذا مكان ضاق فافتح مسجدا آخر، نقول ليه تفتح مسجدا آخر؟ مسألة شرطية، نوسع المسجد هذا، نصلي في الشوارع، ما في مشكلة. المسجد هذا الجامع هو رياض الجنة مثلا، نفرش الشوارع وطرقات ولو اتصلت إلى 5 كيلو، لأنه ما يصح المسجد إلى هنا. فلو قلت هذا للحاجة والضرورة، قلنا إذا الحاجة تتنوع وتتعدد، من الحاجة أن يتقاتل قبيلتين في المسجد هذا، ولو اجتمع في المسجد تقاتل، ودول في طرف البلد يصلوا الجمعة عنده، ولازم تيجي، خلاص سمحنا لهذا. ومن الحاجة أيضا أن ولي الأمر الآن لم يحدد مسجدا معينا يصلي فيه الناس، بل ترك الأمر لعموم الناس. ومن الحاجة أيضا أن هذا الرجل مبتدع ضال منحرف، لو صليت عنه ربما تضرع الناس وصلت عنده وقبلوا منه بدعته. إذن دي كلها حاجات، طالما احنا قلنا سمح بالأمر للحاجة فليست حاجتك بأولى من حاجتي، وليست الحاجة تتوقف عند نوع معين أو مفردة معينة، المهم ما يحصل إيه؟ حاجة شرعية. ولن أكلف الناس اليوم بما لا يستطيعونه. الآن حينما تكلف الناس اليوم، أنت في القاهرة أي مسجد تصلي فيه، أنت طالب الآن في مدينة كذا، ها أي مسجد تصلي فيه؟ اكلفك باي مسجد؟ انا شيخ اهوت اريد ان اكلفك بهذا المسجد. اي مسجد؟ طيب رجل ساكن في المطارية او الزمالك او كذا، اي مسجد؟ هل نعتبر كل حي، كل حي كالبلد وبالتالي المسجد الجامع في الحي نفسه، ولا نعتبر القاهرة باتساعها؟ هندخل في مسائل لا يمكن ضبطها من جهة ماذا؟ لا يمكن ضبطها من جهة الشرعي. ولهذا نقول الامر على اسفعة، هناك سنة وهناك جائز. السنة وان يجتمع الناس على هذا المكان وفي هذا المسجد حتى لا تتفرق جماعة المسلمين، فهذه امور منوطة بالسلطان، منوطة بالسلطان وليس ترجع الى الافراد، هذه امور منوطة بالسلطان. اذا امر السلطان فيها بشيء فاتمرنا بامره. نعم. من الشيخ ابن باز؟ ماذا يقول؟ اقرأ.
قال: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد، فقد ورد إلينا سؤال مهم هذا نصه السؤال: ما حكم إقامة الجمعة في موضعين أو أكثر من المدينة أو الحارة مع بيان الدليل الشافي؟ الجواب: اعلم وفقك الله أن الذي عليه جمهور أهل العلم تحريم تعدد الجمعة في قرية واحدة إلا من حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم في مدينته المنورة مدة حياته صلى الله عليه وسلم سوى جمعة واحدة، وهكذا في عهد خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وهكذا في سائر الأمصار الإسلامية في صدر الإسلام، وما ذلك إلا لأن الجماعة مرغب فيها من جهة الشرع المطهر، لما في اجتماع المسلمين في مكان واحد حال إقامة الجمعة والعيد من التعاون على البر والتقوى وإقامة شعائر الإسلام، ولما في ذلك أيضا من الاختلاف بينهم والمودة والتعارف والتفقه في الإسلام وتأسي بعضهم ببعض في الخير، ولما في ذلك أيضا من زيادة الفضل والأجر بكثرة الجماعة وإغاظة أعداء الإسلام من المنافقين وغيرهم باتحاد الكلمة وعدم الفرق. وقد وردت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة في الحث على الاجتماع والائتلاف والتحذير من الفرقة والاختلاف، فمن ذلك قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله يرضى لكم ثلاثة الحديث. ومما تقدم يتضح لكم أن الواجب هو اجتماع أهل المدينة أو القرية على جمعة واحدة كما يجتمعون على صلاة عيد واحدة، حيث أمكن ذلك من دون مشقة للأدلة المتقدمة والأسباب السالفة والمصلحة الكبرى.
نعم، حيث أمكن ذلك بدون مشقة. نعم.
أما إن دعت الحاجة الشديدة إلى إقامة جمعتين أو أكثر في البلد أو الحارة الكبيرة فلا بأس بذلك في أصح قولي العلماء، وذلك مثل أن تكون البلد متباعدة الأطراف ويشق على أهلها أن يجتمعوا في مسجد واحد، فلا بأس أن يقيموا الجمعة في مسجدين أو أكثر على حسب الحاجة، وهكذا لو كانت الحارة واسعة لا يمكن اجتماع أهلها في مسجد واحد فلا بأس أن يقام فيها جمعتان كالقرية. ولهذا لما بنيت بغداد وكانت واسعة الأرجاء أقيم فيها جمعتان، إحداهما في الجانب الشرقي والثانية في الجانب الغربي، وذلك في وسط القرن الثاني بحضرة العلماء المشهورين، ولم ينكروا ذلك لدعاء الحاجة إليه. ولما قيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين خلافته إن في الكوفة ضعفة يشق عليهم الخروج إلى الصحراء لحضور صلاة العيد، أمر من يقيم لهم صلاة العيد بالبلد، وصلى رضي الله عنه بجمهور الناس في الصحراء، فإذا جزى ذلك في العيد للحاجة فالجمعة مثله بجامع المشقة والحاجة والرفق بالمسلمين. وقد نص الكثير من العلماء على جواز تعدد الجمعة عند الحاجة، قال موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني في الجزء الثاني عند قول أبي القاسم الخرقي رحمه الله: وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة. ما نصه وجملته أن البلد متى كان كبيرا يشق على أهله الاجتماع في مسجد واحد ويتعذر ذلك لتباعد أقطاره أو ضيق مسجده عن أهله كبغداد وأصبهان ونحوهما من الأمصار الكبار جاز إقامة الجمعة فيما يحتاج إليه من جوامعها، وهذا قول عطاء وأجازه أبو يوسف في بغداد دون غيرها، لأن الحدود تقام فيها في موضعين والجمعة حيث تقام الحدود، ومقتضى قوله أنه لو وجد بلد آخر تقام فيه الحدود في موضعين جازت إقامة الجمعة في موضعين منه، لأن الجمعة حيث تقام الحدود، وهذا قول ابن المبارك. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله: لا تجوز الجمعة في بلد واحد في أكثر من موضع واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع إلا في مسجد واحد، وكذا الخلفاء.
ما دليل عدم الجواز؟ أن النبي لم يكن كذا كذا، هذا دليل عملي على محمول على الأكمل والأفضل والأحسن. نعم.
إلى أن قال، ثم قال الموفق رحمه الله: ولنا أنها صلاة شرع لها الاجتماع والعيد والاجتماع والخطبة، فجازت فيما يحتاج إليه من المواضع كصلاة العيد. وقد ثبت أن علي رضي الله عنه كان يخرج يوم العيد إلى المصلى ويستخلف على ضعف
الناس. والشريعة سمحة، فلا تكليف إلا بمقدور، تكليف المقدور. ولأن احنا الآن لو قلنا مثلا بأنه ما تجوز ما تصح، مع ذلك أنه لابد من التدقيق الذي قد لا يستطيعه الناس اليوم، كما قلنا في القاهرة، في الإسكندرية، في المنصورة، في المحلة، في طنطا، في كذا في كذا، أي مساجد. لو قلنا طيب عند الحاجة، الحاجة كم يعني بالضبط؟ يعني الآن المسجد هذا يتحمل إلى ما أدري كذا، إلى الباب، لابد مع إمكانية أنه نحن ممكن نوسع هذا ونفتح دور ثاني، هل يلزمنا فتح دور ثاني ولا ما يلزمنا؟ فالأمر كله يا أخواني راجع إلى كمال هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأننا نجتمع على مسجد واحد. لكن إن وجد الداعي لما هو أوسع من ذلك ما في مشكلة. النبي صلى الله في العيد في الخلاء لما وجد داعي وحصل مطر وصلى في المسجد، فالأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، فما الدليل الذي يمنع ويحرم؟ فالأصل صحة الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا نزل الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلا علاقة بين المكان وبين صحة الصلاة في شيء، بين صحة فضلا عن وجوبي، لكن هذا الأكمل والأفضل والأحسن كما يقال في مصليات العيد. نعم. في كلام لسه؟ قال إيه؟
قال: فأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الجمعتين فلغناه عن إحداهما، عن إحداهما.
نعم.
لأن أصحابه كانوا يرون سماع خطبته وشهود جمعته وإن بعدت منازلهم، لأنه المبلغ عن الله وشارع وشارع الأحكام.
طبعا المبلغ عن الله قد يحصل التشريع، والصحابة تحتاج إلى أن تتعلم هذا. نعم.
ولما دعت الحاجة إلى ذلك في الأمصار صليت في أماكن ولم ينكر، فصار إجماعا.
تمام. فصار إجماعا، فصار إجماعا لما وجدت في الأمصار تحتاج إلى ذلك، فصارت إجماعا. لا تأتي أنت لهذا الإجماع تحدده بعد ذلك، لكن نقول التحديث في ماذا يا اخوان؟ في الاكمل والافضل. ايه الاكمل والافضل؟ ان نجتمع في مسجد واحد. طيب اذا احتجنا الى مسجد ما نعملش اثنين، اذا احتجنا الى اثنين ما نعملش ثلاثة. كل هذا لتحقيق ماذا؟ الاكمل والافضل والاحسن والاوفق للسنة وغير ذلك. انما لو قلنا بعدم الجواز هنا لبطل صلاة كثير من الناس، خد بالك. طيب فيه كلام السعيد ايضا، طيب في الاختيارات. نعم. من ايه وكان سبب اراده البحث ايه صراحه؟ ايوه يا عبد العزيز. اذا وجد مسجد الجامع في القريه، يعني ازاي؟ عندي مسجد جامع الناس يصلي فيه، فلا تفتح يا اخ، يا اخ انت لا تفتح مسجد اخر، مسجد اخر انت يا اخ ما تفتح، روح صلي مع المسلمين في هذا المسجد. طيب وجد هذا المسجد والثاني والثالث، هذا تحديد الجامع فين؟ انا في المنوفة الان عندي مسجد فلان، عندي مسجد علان، وعندي مسجد كذا، عندي ثلاثة في المنوفة، ثلاثة ذول اوقاف، فين المسجد الجامع؟ لا، هل الاقدمية نص؟ فين الاقدمية؟ فين المسجد الاقدمية؟ لا، ليس ضابطا، ليس ضابطا. اول من جمع فيه ليس ضابطا، ليس ضابطا. طب اول من جمع فيه هذا، واخد بالك، هل نص ولي الامر ان هذا هو المسجد الجامع منع غيره؟ ما منع غيره. يمكن ان يقام مسجد اخر في البلد ويفتح ولي الامر. هنا صار عند عدم النزاع ما في مشكلة، عند مسجد في القرية ما في مشكلة، فتح ولي الامر مسجدا اخر، فين المسجد الجامع؟ الاحداث هذا ليه؟ من اللي احدثه؟ ولي الامر احدثه، ولي الامر احدثه. كيف تتطوع؟ ولو تطوعت انت نقول لا، تطوع من مسجد لكن ما تفتحه المسجد، كنصيحة نقول لك لا تفتحه في الجمعة، روح صل مع المسجد، اجتمع مع المسلمين هناك. نقول لك انت يا عبد العزيز افتحه لصلاة الجماعة وكذا، واطلع روح صل مع الناس. الكلام ليس في هذا الآن، الكلام ليس في الأفضل والأكمل، خلي بالك. الكلام في ماذا؟ الكلام في عدم الصحة عدم الجواز. الكلام هو في الاكمل. انت لو تجد تفتح انت مسجد الان اقول لك خليه عبد العزيز جماعه، لا تجعله جمعه، لا تجعله جمعه، صلي مع المسجد اللي فيه المسلمين. طيب لو جه عبد العزيز في الحاله ديت قال يا شيخ المسجد الجامع هذا اللي احنا عاملينه هذا رجل قبور بتاع موالد، فاحنا بنعمل الان مسجد نعلم الناس فيه السنه والخطبه، فطالما ان ما هو حرام ولا كذا ولا كذا نعلم الناس السنه في هذا المسجد، ها ايهما الافضل؟ ما استطيع. صح، ليه؟ لانه من قبل السلطان وهذا من قبل السلطان، هذا السلطان ما منعه. يبقى صلى وراء هؤلاء ليه؟ وراء الائمه اللي هم ائمه المسلمين اللي هم الامراء، لانه ما يسع الا ان يصلي وراءهم. لكن اذا كان يسع الان ان يصلي وراء صاحب السنه، لا العجز هو بيسميه عجز عن ايه؟ اذا عجز عن ايه؟ ان يعني هو عايز يفتح كل المساجد دي كلها، فصار عنده ما عنده عدد يكفي. تمام. اللي احدث مسجد عشان اللي اوجد المسجد هذا عشان السلطان ما يمنع، ما يمنع ان اقيم جمعه انا، السلطان ما يمنع، فرصه الان ناخد من هذا الامام اللي هيجتمع عليه الناس جميعا فيصلون وراءه كذا، اخذه انا الى امام السن، لانه ما هو بحرام، هذا اكمل. الاكمل هذا يتعارض معه الاوجب الان، الاكمل هذا ونحن نجتمع مع امام يتعارض معه الاوجب ان نعلم الناس الدين بلا بدعه. السلطان فين؟ اللي هو من غير حاجه، من غير حاجة السلطان أوجد هذا وسمح هذا من غير حاجة، نرده إلى الأكمل. طب السلطان بقى اللي هو الأمر منوط به ما فعل هذا، تمام، وأنا عندي والسلطان يسمح، حينئذ لما أخذ أنا فرصة، لأن لما إمام أحمد صلى وراء الأمراء وكذا، لأن ما في منصة لهذا. لكن إذا وجد الباب الذي أنا أجمع الناس فيه على السنة، هذا يقدم على أولوية الاجتماع في المسجد، لأن ده بينطلق يا عبد العزيز من مسألة، هل تبطل صلاة؟ هل يحرم؟ إذا كان يحرم أو تبطل، لا خلاص، حتى لو إمام جور يبقى إحنا معاه، لكن مسألة لا، هي مسألة مبنية على الأكل. نعم.